بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه بين معانيه ومقاصده والمراد منه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المسمى بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الزكاة من الإسلام،
أي باب أداء الزكاة من شعائر الإسلام الذي هو الإيمان، فهي من شعائر الإيمان. نعم.
وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذه الآية أوردها رحمه الله تعالى ترجمة لهذا الباب، حيث قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي وأمرناهم بعبادة الله جل وعلا، وهذا فيه معنى التوحيد، أمروا بالتوحيد وأمروا بطاعة الله وأمروا بإخلاص العبادة لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الباطل وعن الشرك إلى الحق والإيمان والإسلام، مخلصين له الدين حنفاء، ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه هي الأركان الإيمان: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك دين القيمة، أي من فعل ذلك والتزم به وأداه كما أوجبه الله فإنه على الصراط المستقيم وعلى الدين القيم المستقيم. فإذا الزكاة من أعمال الدين ومن أعمال الإسلام ومن أعمال الإيمان. نعم.
ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس.
عن المراد بإسماعيل هنا إسماعيل بن أبي أويس، تلميذ مالك وابن أخته وشيخ للإمام البخاري. نعم.
قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله،
يعني أبو، يعني والد مالك الذي هو عمه الإمام مالك رحمه الله، يروي عن أبيه. وهذا الإسناد كما أشار الحافظ ابن حجر أنه كله مدنيون، يعني الرواة كلهم من أهل المدينة، وزاد فائدة أخرى وقال إنه مسلسل بالأقربين، مسلسل بالقرابة، فهو ميزة لهذا الإسناد. نعم.
أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد،
وهذا الرجل هو ضمضم، وقوله من أهل نجد يعني من جهة نجد، ونجد هو المكان المرتفع بالنسبة للمدينة، شرق المدينة وشمالها من جهة مرتفعة، وهو قريب من أرض اليمامة. نعم.
ثائر الرأس،
جاء ثائر الرأس، هكذا الرواية، يعني شعره منتشر،
ثائر الرأس.
وفي رواية جاء ثائر الرأس عن النصب على أنه حال.
أيوه.
فهو إما وصف لهذا الرجل لأنه رجل نكرة، وثائر الرأس هذه صفة له، يعني ثائر شعر الرأس، أو أن الكلمة في محل نصب، ثائر الرأس أي حال كونه ثائر الرأس، بعيد عن الرفاهية، لم ينشط شعره، وإنما هو شعره منتشر. نعم.
ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقهه،
يعني يسمع دوي صوته لأنه يتكلم بصوت صريح وصوت عال، لكن لا يفقهه ولا يسمعه
ما يقوله
من بعد عنه، وإنما يسمعه من قرب منه. نعم.
لا يفقهه ما يقول حتى دنا،
يعني حتى قرب،
فإذا هو يسأل عن الإسلام،
فإذا هو جاء يسأل عن الإسلام وأركان الإسلام وشعائر الإسلام، وقد بين رضي الله عنه أنه موفد من قومه حيث بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يستفصل وجاء يسأل عن شعائر الإسلام التي طلب منهم أن يتأسوا بها وأن يؤمنوا بها. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة.
وهذا إما أنه ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه إجابة لسؤال، حيث بلغ ضمضم الجملة شعائر الإسلام، فجاء يستفصل عن كل شعيرة من هذه الشعائر، فسأل عن شريعة الإسلام وعما تجب فيه من الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن الصلاة بقوله: خمس صلوات في اليوم والليلة، أي مفروضة وواجبة، لا يجوز نقصها ولا يجوز أن يحذف منها، لأنها هي الفريضة. وهناك ربما زيادة عن الخمس، وهي من التطوع ومن النافلة. نعم.
فقال هل علي غيرها؟
يعني هل يجب علي غير الخمس الصلوات؟
قال لا إلا أن تتطوع.
لا يعني لا يجب عليك زيادة عن الخمس، لكن لو تطوعت وصليت نافلة وزدت على الخمس فإنك بدخولك لأداء هذه الزيادة تكون واجبة عليك، هذا معنى. وثمة معنى آخر وهي أن الواجب عليك خمس صلوات، وإذا أحببت أن تزيد فلك أن تزيد، لكن هذه الزيادة متى التزمت بها ودخلت فيها وأديتها تلزمك ويجب عليك أداؤها. ولذلك لو نكلت عنها أو قطعتها أو تركتها فعليك أن تقضيها. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان،
أي مما يجب عليك، لما سأله عن الصيام
هذا
مشار رمضان.
قال هل علي غيره؟
يعني صيام غير صيام شهر رمضان؟
قال لا إلا أن تتطوع.
نعم. ودل ذلك على أنه لا يجب على المؤمن من الصلاة سوى الخمس الفروض، ومن الصيام سوى شهر رمضان، لكن يحق له أن يلزم نفسه بأن يصوم تطوعا، أن يصوم تطوعا وأن يصلي تطوعا، كسنن الرواتب والنوافل والوتر وركعتي الضحى وغير ذلك وقيام الليل. نعم.
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة،
أي أنه يجب على الغني من ملك نصابا أن يخرج الزكاة مما يملك من بهيمة الأنعام ومن عروض التجارة.
قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع.
نعم.
قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص،
لا أزيد على هذا ولا أنقص أو ولا أنقص، يعني يلتزم بهذه الواجبات فقط. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق،
أي قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا له موافقا له على ما عزم عليه وعلى ما أقر به، وأنه متى التزم بذلك يكون من المفلحين، يكون من الذين فازوا بالالتزام بأداء الواجبات، ويكون من المفلحين، مع أنه قصر أمره على أداء الواجبات. ودين الإسلام وإن كان فيه واجبات لكن فيه أيضا الالتزام بترك المنهيات، وهو لم يلتزم هنا بترك المنهيات، فهل هذا يكفي؟ هنا أهل العلم يقولون أن هذا الكلام كان في أول الإسلام قبل أن تفرض ويؤمر الناس بترك المنهيات. وما دام هو قد التزم من أول الأمر بأداء الواجبات فإن التزامه بتجنب المنهيات يكون ضمنا ويكون معناه أنه ملتزم بشرائع الإسلام سواء كانت واجبات أو كانت منهيات. ومن التزم بالشرائع في الواجبات قمن أن يلتزم بترك المنهيات. ولما لم تكن قد شرعت في ذلك الوقت فجاء التعبير عنها ضمنا. وبعض أهل العلم يقول إن هذه القصة وقعت في زمن متأخر من الإسلام حيث بدأ بالإقرار بالشهادتين ثم بعد ذلك شرعت الصلاة ثم بعد ذلك شرع صوم رمضان ثم بعد ذلك شرع أداء الزكاة. وجاء في بعض الروايات أنه أمر بالحج وهذا يدل على تأخر دعوته والتزامه واحترامه. ومن الطبيعي أن يكون قد جاء فيما شرع ترك المنهيات كترك الزنا وترك شرب الخمر وترك السرقة، ولكنها لما لم تذكر لم يرد الأمر بالالتزام بالنهي عنها ولم يجي يأتي أنه ألزم نفسه بها، لكن تصريحه بالالتزام بالطاعات يشعر بأنه ملتزم أيضا بالمنهيات. هذا بعض ما أجاب به بعض أهل العلم على أن ما أقره ضمضم وما التزم أن ينقله إلى أهله وإلى قومه يشمل الواجبات والمنهيات. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث أطرافه 1891 2678 6956.
سبق أن أشرت إلى أن هذه الأطراف هي من إضافات المحقق وليست من إضافات الحافظ ابن حجر. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله باب الزكاة من الإسلام،
يعني إذا قلنا أن باب جاء منونا
نعم
فتكون جملة الزكاة من الإيمان مبتدأ وخبر. نعم. أو يكون من باب الإضافة باب الزكاة من الإيمان. نعم.
من الإسلام. وما أمروا كذا لأبي ذر ولغيره، قول الله وما أمروا،
يعني أن رواية أبي ذر خلت من قوله قول وقول الله رأسا جعلها كالترجمة، ورواية الآخرين لكتاب البخاري أضافه جملة قوله تعالى. نعم.
ويأتي فيه ما مضى في باب الصلاة من الإيمان.
يعني ما قلناه في باب الصلاة من الإيمان من تعليق نقوله هنا.
قال والآية دالة على ما ترجم له.
والآية يعني تدل على الترجمة التي ذكرها وهي الزكاة من الإيمان.
لأن المراد بقوله دين القيمة دين الإسلام.
هو دين الإسلام لأن القيمة المراد بالاستقامة
والقيمة المستقيمة. وقد جاء قام بمعنى استقامة في قوله تعالى أمة قائمة.
فهذه أمة يعني أمة مستقيمة
أي مستقيمة. وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى.
يعني سبق أن أفرده بتراجم وسيأتي أيضا إفراد من لم يذكره من قبل يأتي بتراجم مستقلة. وإنما أراد هنا الكلام على مسألة الزكاة. نعم.
قال ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون ومالك والد أبي سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة ابن عبيد الله
حليف طلحة ابن عبيد الله. نعم.
وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه
يعني عن خاله مالك عن عمه يعني عن عم مالك. نعم.
عن أبيه
عن أبو عم مالك. نعم.
عن حليفه.
نعم.
فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد.
في البلد هم مدنيون وفي الأقارب هم أصبحيون.
قوله جاء رجل زاد أبو ذر من أهل نجد وكذا هو في الموطأ ومسلم
يعني أنه موصوف أنه من أهل نجد. نعم.
قوله ثائر الرأس هو مرفوع على الصفة
مرفوع على أنه صفة لرجل يا رجل
ويجوز نصبه على الحال
يعني ويجوز رجل جاء رجل من أهل نجد حال كونه
ثائر الرأس. والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة
إن يعني كان نائما وبمجرد ما نام وقام جاء يسأل
وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت.
نعم. لأن الشعر ينبت من الرأس فعبر عن الشعر بالرأس.
قوله يسمع بضم الياء على البناء للمفعول
للمجهول
للمفعول
أو لمن لم يسمى فاعله ويسمى عند أهل العربية المجهول المبني للمجهول.
أيوه. أو بالنون المفتوحة للجمع
يعني نسمع
وكذا فيه يفقه
وكذا فيه
يفقه
يفقه ونفقه.
قوله دوي
له دوي يعني له دوي الذي هو صراخ
صوت مرتفع
وصوت مرتفع هذا معنى الدوي. وفي بعض الروايات له دوي نعم
بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء
دوي يعني كأنه أثر الصوت.
كذا في روايتنا وقال القاضي عياض رحمه الله جاء عندنا في البخاري بضم الدال دوي
دوي نعم.
قال والصواب الفتح
دوي
وقال الخطابي الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم
هذا تفسير الدوي.
وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد من بكر
يعني هو مرسل من بني سعد بن بكر
والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة
ما
ولأن في كل منهما أنه بدوي
أنه بدوي
ها ولأن في كل منهما أنه بدوي وأن كل
لأنه ليس من أهل الحاضرة
أيوة. وأن كل منهما قال في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص
نعم يعني فالقصة واحدة وليست متكررة
لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة قال ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط
دعوى فرط
دعوى فرط
يعني دعوى
غير مسلم
دعوى مفرط فيها يعني زائدة
وتكلف
وتكلف
شطط
شطط يعني وأن الكلام فيها كلام غير منضبط على معنى شطط
من غير ضرورة
نعم
والله أعلم
هذا ما قاله القرطبي عندما قيل له إنها قصة واحدة هو مال إلى أنها قصتان لاختلاف الألفاظ فيها ورد على من قال إنها قصة بأنها دعوى فرط ومسألة شطط نعم وقول شطط
نعم وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم
يعني هؤلاء الذين كتبوا في السيرة وفي قصص إسلام المسلمين ابن سعد في كتابه الطبقات وابن عبد البر في كتابه الاستيعاب نعم ماذا قالوا
لم يذكروا لضمام إلا الأول
يعني ما ذكروا له إلا قصة واحدة
وهذا غير لازم
نعم
قوله فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام
نعم فأجيب شرائعه ولوازمه.
وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها.
هنا يقول وإنما لم يذكر له الشهادة، يعني لم يقل له
شهادة
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه قد فعل ذلك وأنه جاء مسلما، لكن يريد أن يسأل عن بقية أركان وشرائع الإسلام، فأخبره بها من الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. نعم.
أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية.
أما الشرائع الاعتقادية فعرف أنه قد علمها.
أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها.
يعني هنا يقول ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر له عن الصلاة والزكاة والحج بالتفصيل، لكن الرواة يعني لم يذكروا هذه الجزئية واكتفوا بما ذكر من شرائع الإسلام، وهذا قد يكون بعيدا. نعم.
وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد.
هذا على رأي من قال إنه أسلم في السنة الخامسة من الهجرة ولم يكن الحج قد فرض. نعم.
أو الراوي اختصره،
أو أن الراوي اكتفى واختصره ولم يبينه.
ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق
ما أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصيام
من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فدخل فيه باقي المفروضات.
دخل فيه باقي
المفروضات.
المفروضات
بل والمندوبات.
بل والمندوبات، يعني دخل فيه ذكر الفرائض وذكر المندوبات، فيكون الحج قد ذكر منها.
قوله خمس صلوات في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة.
أي فلما سأل ضمضم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خاصة، قال له: إن الله فرض خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني واجبات، إلا أن يتطوع. فذكر هنا صلوات التطوع على سبيل الإجمال. نعم.
فقال: الصلوات الخمس. فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال، ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس،
هذه الواجبة،
خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب.
لأن بعض أهل العلم ادعى أن هذه أيضا من الواجبات ومن الفرائض، ركعتها الفجر وصلاة الضحى وصلاة العيد وصلاة الوتر أنها من الواجبات.
قوله: هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. تطوع بتشديد الطاء والواو.
إلا أن تتطوع، نعم. وفي رواية إلا أن تطوع.
وأصله تتطوع بتاءين، فأدغمت إحداهما.
طوعت إلا أن طوع، تطوع إلا أن تطوع.
ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما.
إلا أن تطوع.
واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه.
على أن الشروع على عندك؟
نعم الشروع،
يعني أن الإنسان إذا دخل في صلاة التطوع،
نعم،
تصبح هذه الصلاة واجبة،
يجب،
بحيث لو انتقلت الصلاة أو بطلت الصلاة أو لم يكملها عليه أن يقضيها. هذا معنى أنه إذا شرع فيها أصبحت واجبة، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل
بقوله لا إلا أن تطوع.
قال القرطبي لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات.
نعم.
ولا قائل بوجوب التطوع
ابتداء، يعني
نعم، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة، لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال فيه عليك، فكأنه قال لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تتطوع فذلك لك. وقد علم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلا.
نعم.
كذا قال. وحرف المسألة دائر على الاستثناء، فمن قال إنه متصل تمسك بالأصل،
نعم،
ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل،
يعني أن موجب الخلاف ومنشأ الخلاف هو الكلام حول هل الاستثناء المنقطع أو استثناء متصل. فمن قال إن الاستثناء متصل لأن التطوع من جنس الصلاة، قال بوجوب التطوع بعد الشروع فيه. ومن قال إنه ليس بمتصل وهو منقطع لأنه من غير جنس الفرائض، قال بعدم وجوبه. نعم.
قال والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر.
كان أحيانا ينوي صوم التطوع، يأتي ولم يبيت النية من الليل، ثم إنه في النهار ينوي ويصوم، فهذا دليل على أنه يجوز له أن يلزم نفسه بالصوم.
قال وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه،
وهذا أيضا دليل على أنه يجوز لمن صام متطوعا وشرع في الصوم أن يفطر ولا يلزمه القضاء، مما يدل على أن قوله إلا أن تتطوع ليس بواجب. نعم.
فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي.
يعني هذا نص في الصوم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية الأفعال التطوعية تقاس على هذا. نعم.
وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه،
وكذلك
امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه والله أعلم.
وكذلك يعني في أداء الكفارات، مثلا لو أن إنسانا لزمته كفارة يمين أو غير ذلك وشرع في الصوم فله أن يبطل ذلك الصوم ولا يلزمه قضاؤه، يعني لا يلزمه قضاء هذا الصوم لكن يلزمه قضاء الكفارة. نعم.
على أن في استدلال الحنفية نظرا لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بل بوجوبه،
هم لا يقولون بفرضية الإتمام يعني بوجوب الإتمام، ذلك لأن الحنفية في مذهبهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، والواجب عندهم بمثابة السنن المؤكدة عند غيرهم، ولذلك لا يلزمهم هذا المذهب الاختلاف بين الفرض وبين الواجب. نعم.
قال واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما،
يعني في الاستدلال.
وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه. وقوله إلا أن تطوع استثناء من قوله لا، أي لا فرض عليك غيرها.
نعم.
قوله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، في رواية إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة،
يعني هذا السؤال موجه من ضمضم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بفروض الزكاة سواء كانت في بهيمة الأنعام أو كانت من الخاف الخارجي من الأرض أو كانت في النقدين ونحو ذلك. نعم.
قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت. نعم. منها بيان نصب الزكاة
يعني أنصبت الزكاة.
فإنها لم تفسر في الروايتين، وكذا أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم،
يعني أن هذه معروفة عندهم ولذلك لم يذكروها،
أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل.
نعم.
قوله والله في رواية إسماعيل بن جعفر فقال والذي أكرمك، وفيه جواب
كلاهما صيغة يمين صريحة أو ممن.
وفيه جواز الحلف في الأمر المهم وقد تقدم.
نعم، أن يجوز الإنسان يحلف في الأمور المهمة وإن لم يستحلف.
قوله أفلح إن صدق وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أفلح وأبيه إن صدق،
هذا من الروايات المشكلة. كيف يقول أفلح وأبيه وظاهره أنه قسم بغير الله، ومعلوم أن القسم بغير الله لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال من حلف لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بأبيه فليقل لا إله إلا الله، فكيف هذه اليمين جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا أجاب العلماء عن هذا بأجوبة متعددة. أول الأجوبة أن هذا كان قبل النهي عن الحلف باليمين، يعني في أول الإسلام لم يرد النهي عنه، والعرب في ذاك الوقت كانوا متعودين أن يحلفوا بآبائهم، وجرى من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وإن لم يقصد به اليمين، خرج مخرج الغالب، مخرج ما اعتاد إياه. ولذلك لما سمع عمر يقول وأبي قال له لا تحلفوا بآبائكم، لكنه ولما قال ذلك كان قبل مشروعية الحلف بغير الله. وبعضهم قال إنها خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرد بها يمينا، لكن حسب ما اعتاد الناس، ثم بعد ذلك نبه إلى أن هذا مما لا ينبغي فالتزم ونبه أصحابه. وبعضهم أجاب بجواب غريب، قال إن النبي قال أفلح والله إن صدق، يعني أقسم بالله بلفظة والله، لكن يقول إن الكاتب لما كتب الرواية ما أعطى اللامين الموجودة في الله حقهم من الكتابة، واكتفى يعني بذكر فصلة، والفصلتين كده واطية، وأصلها والله، لكنها لما كانت الكتابة تكتب بدون تنقيط ما فيها نقط، أسنان اللامين جاءت قصيرة قرأها وأبيه، وهي في أصلها والله، فهذا التقصير كان من الكاتب وليس من النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه يحتمل يعني في الكتابة،
نعم،
لكن العبرة بالرواية. والرواة لما رووا رووا بلفظ الجلالة، لكن الرواة رووا بلفظ أبيه لا بلفظ الجلالة، مما يدل على أن هذا التفسير فيه شيء من التكلف. ثم ذكر أشياء أخرى يعرضها الآن، اقرأ.
أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، ولأبي داود مثله لكن بحذف أو،
يعني بدل أو دخل الجنة يعني ودخل الجنة وأبيه، دخل الجنة وأبيه يعني ما كان في قسم أصلا.
فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء، أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف،
لا يراد بها الحلف كقولهم عقرى حلقى، يعني عندما يتكلم الإنسان ويصف شخصا يقول له يصف امرأة يقول لها علقة عقرة حلقة، وهو لا يرد به شتمها وإنما جرت العادة بذلك. نعم.
كما جرى على لسانهم عقرة حلقة وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب،
أو فيه إضمار اسم الرب، قوله أفلح والله
إن صدق،
إن صدق، نعم.
أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه،
يعني أحلف قال أفلح ورب أبيه إن صدق، فلفظة رب لم تكتب أسقطت، فخرجت كأنها كأن القسم بأبيه لا برب أبيه. نعم.
وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل.
وقيل هو خاص،
نعم،
إيش معنى وقيل هو خاص
ويحتاج إلى دليل؟
ويحتاج إلى دليل، مر بنا مثله، يعني أن هذه المسائل التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي له خاصة، له أن يفعل ذلك، لكن ليس لغيره أن يفعله، فما دامت هي من قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا أن نقول له إنك أخطأت لأنه معصوم، وليس لنا أن نقول إنه خالف العقيدة لأنه معصوم، فنحملها على أنها من الأمور الخاصة من النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى هذا القول فيه تكلف، لأن النبي إنما يشرع لنا، وما شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام جاز لنا أن نتبعه، فقولهم إن هذا من الخصائص فيه نظر، لأنه يحتاج إلى أن يأتينا بدليل يدل على أن هذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإن معنى قيل أنه إيه؟
نعم،
أنه من الخصائص.
وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل،
وهذا يحتاج إلى دليل عشان يثبت خصوصيته. نعم.
وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف،
هو تصحيف، هذا الذي قال أصلها والله، لكن الكتابة كان فيها تقصير فعجزت عن تذكر أن تذكر وأبيك أن فقرئته أبيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.